السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، نشرح بإذن الله عز وجل في هذه الليلة الحديث 19 من أحاديث كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جدا ومهم جدا، فيه ترسيخ عقيدة الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة وانتظار الفرج، وأن المؤمن لا يجزع أبدا من سخط الله سبحانه وتعالى، لا يجزع أبدا ولا يسخط من أقدار الله عز وجل. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة. فتأملوا الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى ابن عباس وهو غلام، وماذا علمه؟ علمه التوحيد، العقيدة. إذن ينبغي لنا جميعا أن نستفيد فائدة مهمة جدا، أن نهتم بالأطفال وأن نهتم بتعليمهم العقيدة، عقيدة التوحيد، ترسيخها في قلوبهم. ما يستحق الإنسان يقول هذا الطفل وهذا لا لا، خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر ابن عباس لما مات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس توه يعني عمره يكون 15 سنة تقريبا. لا، كم كان عمره يوم كان يوصي بهذه الوصية؟ كان صغير جدا، لم يحتقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أنه يقول: كنت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، خلفه إما واقفا أو على الدابة، فقال: يا غلام. لاحظ النداء بيا غلام، يعني نداء تحفيزي: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا فيه تحفيز وتشويق، إني أعلمك كلمات، احفظ الله. كيف تحفظ الله عز وجل؟ بطاعة الله عز وجل، حرص على طاعة الله، والحرص على أوامر الله عز وجل، والحرص على ترك مناهي الله عز وجل، هذا هو حفظ لله عز وجل. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله عز وجل بالإتيان بالواجبات الشرعية وترك المناهي الشرعية، فإن الله عز وجل يحفظك، بمعنى أن يوفقك سبحانه وتعالى، يدفع عنك الشرور الله عز وجل، يحفظك في الدنيا وفي الآخرة، يحفظك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا من المصائب ومن غيرها، وفي الآخرة يحفظك الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة. وهكذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نفس الشيء، إذا حفظت الله عز وجل تجد تجاهك، يعني يوفقك ويسددك ويصرف عنك الأذى سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله، إذا أردت أن تسأل فاسأل الله سبحانه وتعالى، لا تسأل غيره. وهذه الكلمة فيها تنبيه إلى مسألتين. المسألة الأولى: إذا سألت فلا تسأل أحدا غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا: سؤال الناس فيما يقدرون عليه ينبغي تركه، الأولى تركه، هو جائز ولكن الأولى تركه. أيضا يقول الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وغيره، يقولون: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا حتى إن أحدا يسقط صوته منه أو يسقط خطام الناقة منه فلا يكون لأحد ناولني، مع أنه جائز ينزل من الناقة ويأخذها. هذا في ماذا؟ تربية العزة والكرامة، تربي على العزة أنك ما تسأل الناس كل شيء، يا فلان أعطي كذا، يا فلان أعطي كذا، يا فلان أعطي كذا، فتكون ثقيلا على الناس والناس يتضايقون منك ويصير شيء من الذل. ولذلك الأولى أن الإنسان ما يسأل الناس، يجتهد أنه ما يسأل الناس، يسأل الله سبحانه وتعالى. الأمور كلها بيد الله عز وجل وليست بيد البشر. فقال فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا استعانة يجوز لك أن تستعين بالبشر فيما يقدرون عليه، الأحياء فيما يقدرون عليه، وتركه أولى أيضا. والاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها، الأمة كلها، كل من في الأرض، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا يعني يربي في الإنسان قوة الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله، والإنسان يبذل الأسباب المشروعة ثم يتوكل على الله عز وجل ولا يخاف من الناس خوفا زائدا، ولا يتهور، كن في شجاعة بدون تهور. ثم قال وَأَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا المقطع من الحديث يدل عليه أدلة كثيرة من القرآن، منها قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا ينبغي المؤمن أن يستحضر الإيمان بالقدر حتى يكون عزيزا ولا يصيب الجزع والسخط والتضجر والتسخط، إنما يصبر. الله عز وجل قال ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من الله ورحمة من الله وهدى. لماذا؟ لأنهم لم يجزعوا ولم يسخطوا، وإنما استرجعوا وسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه مسائل مهمة جدا ينبغي أن نتأملهم. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، نفس الشيء، احفظ الله بطاعته وترك معاصيه تجده أمامك، يوفقك ويسددك ويصرف عنك الأذى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني إذا كنت في الرخاء تعرف إلى الله، ومطلوب أنت مطالب بأن تتعرف إلى الله في الرخاء وفي الشدة في كلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا تعرف إلى الله في الرخاء، فإذا عرفت الله في الرخاء وشكرت النعمة واجتهدت في طاعة الله وترك المعاصي تأتي أوقات الشدة يعرفك الله عز وجل بأن يصرف عنك الأذى وأن يستجيب دعاك ويفرج كربك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه الحقيقة لو أن المؤمن آمن به إيمان قوي جدا يرتاح جدا ويطمئن ويسعد ويؤمن بقضاء الله وقدره. الله عز وجل قال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالمقادير كتبت وانتهى. فالمؤمن عندما يؤمن بذلك يرتاح جدا جدا ويطمئن ويسعد وليس بالجزع والتسخط والتضجر أبدا، ويرضى بما قسم الله له سبحانه وتعالى. فيقول هنا وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، يعني إذا صبرت في حال مصائب وحال الشدة فهنا يأتي النصر، هنا يأتي النصر. واعلم أن النصر مع الصبر، والنصر هنا يكون في أمرين، في الجهاد في سبيل الله وفي مجاهدة العدو الظاهر الذي هو الكفار، ومجاهدة نفسك ومجاهدة هواك وشيطانك أيضا، هذا العدو المستتر تنصر عليها أيضا. وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا اشتدت الأمور أتى النصر. الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر نكر، وهذا يدل على أنه يسران. وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هنا فوائد حقيقة كثيرة جدا من الحديث، لعلي أخذ جزء بسيط منها فيما تبقى من الوقت ثم نؤجل الباقي إلى الدرس القادم إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث أيها الأخوة مشروعية حرص الإنسان على القرب من ينتفع به من أهل العلم ويستفيد منهم ويحضر مجالسهم، هذه فائدة. فائدة أخرى أيها الأخوة أيضا أن وقوف الإنسان خلف الإنسان سواء على دابة أو في السيارة أو في الأرض لا يضره ولا يعد احتكارا له، وفي مشروعية تقريب الإنسان لقرابته أو لصداقته أو بغير ذلك. فابن عباس هو كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز أن يخاطب المرء غيره بدون أن يلاقيه بوجهه، وأن هذا ليس فيه احتكار. وفيه تخصيص الواحد من الأمة بالنصيحة والوصية ولو كانت هذه النصيحة يستفيد منها الجميع. ومن من فوائد الحديث أيها الأخوة تأكيد الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكده بإن وبتكرار بعض العبارات. وأيضا من فوائد الحديث أيها الأخوة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظك عن الأقدار المؤلمة، يحفظك الله عن الأقدار المؤلمة. من أنواع حفظ الله للعبد الحفظ في الأمور الأخروية، يحفظ الله سبحانه وتعالى من تسلط الشياطين عليه ويوفقه في أمور الدنيا وأمور الآخرة ويجنبه البطانة السيئة وأصدقاء السوء وغير ذلك. وفي قوله مرة أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله فيه تأكيد على هذه الوصية وعظم نفعها وثمراتها. أيضا أيها الأخوة من فوائد الحديث وهي فوائد كثيرة جدا الترغيب في أن يحرص الإنسان على دعاء الله عز وجل في جميع أوقاته. إذا علمت بهذا الحديث وعلمت أن الأمور كلها بيد الله عز وجل فإنك تشغل نفسك دائما بالدعاء، تدعو لنفسك لوالديك زوجتك ذريتك أخواك المسلمين ولاة أمور المسلمين، تدعو لهم دائما، تدعو المسلمين عموما تشغل، وما تتقاد الدعاء أبدا. الله عز وجل قال دعوني أستجب لكم، قال أما يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله من تسأل عندما تدعو؟ تدعو الله عز وجل السميع القريب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فتستحضر عظمة الله وأنت تدعو، فتتلذذ بالدعاء ولا تيأس ولا تقنط حتى لو تأخر فرج، تستمر وتدعو وتدعو لأنك تمارس عبادة يا أخي، تمارس عبادة تؤجر عليها، هذا شيء عظيم جدا. حتى لو تأخر فرج أنت تمارس الآن عبادة، عبادة الدعاء وتؤجر عليها، والله سبحانه وتعالى حكيم قد يعجل لك. وورد في حديث حقيقة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا آتاه الله إحدى ثلاث، إما أن تستجاب له وإما أن تدخر له درجة في الجنة وغيره. فالشاهد أن الإسلام ما ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل فيه فوائد أخرى كثيرة لعلنا نؤجل إن شاء الله الدرس القادم. أسأل الله جميع التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يثبتنا على طاعته وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن ينفعنا بما سمعنا ويجعل حجة لنا لا علينا، وأن يعيذنا ويعيذ المسلمين جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.